إيكو انترناسيونال.
الحرب الروسية الأوكرانية قاعدة تبدل في الموازين الكل، وبالأساس منها الاجتماعية والاقتصادية لعديد من الأزمات ما بين إفريقيا وأوروبا. هذا علشان هو باش نحكيه، إضافة إلى وضع الاقتصاد الروسي اليوم ومدى قدرته على تحمل الأزمة والعقوبات. وباش نبدأ من القارة الأم إفريقيا.
أنا اليوم باش نحكي على بيان خرج على 11 وكالة إغاثة دولية بينهم منظمة غوث اللاجئين. البيان خرج اليوم أكد اللي دول غرب إفريقيا تواجه شبح أسوأ أزمة غذاء على الأطلاق هكا سماها، بسبب عوامل كثيرة بدافع الصراعات والجفاف وتأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار المواد الغذائية. غرب أفريقيا اللي فيه 15 دولة بينهم بوركينا فاسو، غامبيا، غانا، غينيا بيساو، ليبيريا، سيراليوني، توغو، الرأس الأخضر. المهم في الدول هذه ثم قرابة 27 مليون في الوضعية الحالية، توا معناها كي نحكيه في 2019-2020 كان ثم ما يقارب 27 مليون شخص يعاني من الجوع، كلاسي من معنا من الأشخاص الجوع في العالم. من المتوقع أنه العدد 27 مليون شخص يوليه 38 مليون بحلول جوان الجاي. وإحنا نذكر أنه البنك الدولي حذر من مجاعة، غوتيريش حذر من مجاعة، وأيضا منظمة الأمم المتحدة في بيان حذرت من أنه مجاعة يمكن أن تجتاح أفريقيا بسبب ارتفاع الأسعار. وال 38 زيادة ب 40%. لحدش المنظمة في البيان وصفت هذا الارتفاع بارتفاع تاريخي. نذكروا انه المشكل انه الدول هذه مش باش تعاني بركة من هذا الارتفاع التاريخي بسبب تغير المناخي. الدول هذه تستورد في 40% من
الحاجيات
نتاعها من الحبوب. حاجة اخرى، تهديد اخرى تهدد الدول هذه، انه لي بايور دو فون اليوم والمنظمات اللي موجودة في الدول هذه تعاني من مشكلة انه لي بايور دو فون اللي يحكيوا معاهم والناس الراعية معناها لبرامج الغذاء والواحد تقول لك أنا رو الفلوس باش نعديها لأوروبا الشرقية. ومشكلة أخرى أنه الدول هذه تستورد في 40% من حاجياتها من القمح من روسيا وأوكرانيا اللي هي دول متحاربة، ويعني بتأثير مباشر وكبير جدا على المنطقة هذه 15 دولة.
نفكروا للقارة الإفريقية ديما السوبي، معناتها سي ان كونتينون كي سوبي المشاكل نتاع العالم في الاخر بالكل، ديما هو المسؤوليه الكل ترجع او النتائج السلبيه بالاساس ترجع عليه. في الازمه هذه فما مشاكل زاده وازمات تتعدى بها القاره الاوروبيه. نفكروا اللي 2022 كان من المفروض تنتظر القاره الاوروبيه والاتحاد الاوروبي نحكي تحديدا انه تقلب صفحه الازمه الصحيه وتتعدى لمرحله ثانيه، مستويات التضخم تتراجع، واعتبروا حتى فتره من الفترات انه ما الا ولا مو ما حلموا على رواحهم، ما هي الا فترة وتتعدى وعملية وقتية فقط، وباش ترجع الحلقة الاقتصادية دور بشكل كبير. لكن هذه حتى ولأنه كان فما نوع من النفس في فترة من الفترات هذه مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ما صارش أكثر من هكية. شهر بركة بعد انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية التضخم السنوي في منطقة اليورو نقز 7.5% مقابل 5.9% في فيفريو اللي فات. تقريبا أغلب المحللين يربطوا هذه، وكما كنت حتى أنت ذكرت عبد السلام من بكر، اللي مرتبط أساسا بالارتفاع الأسعار، أسعار الطاقة اللي ارتفعت ب 44.7% على أساس سنوي، والعديد من التغيرات اللي قاعدة تصير سواء كان كما ذكرت في المجال الطاقي وإلا في المجال الغذائي. نحكيه على الحبوب اسونسيلمون بأنه روسيا وأوكرانيا يوفروا 30% من الحاجيات العالمية. وقت اللي نحكيه على أزمات من نوع هذية شو نتفكر ونتفكر وضعية المؤسسات نحكيه عليهم زي برشا في تونس. هما نفس الشيء، المؤسسات الفاتورات متاعهم اترشقت بما أنه الأسعار زادت بشكل
في أوروبا زادت
في أوروبا بطبيعة exactly. ووقت اللي نقوله ارتفاع الأسعار وارتفاع فاتورات المؤسسات وتكاليف عملية الإنتاج، النتيجة الحتمية شنو تكون؟ لا بيرتورباسيون متاع سلسلة الانتاج، وبالتالي فما المؤسسات الأكثر هشاشة وإلا الأقل حجما هي اللي باش تضر، ونتيجة باش تكون إغلاق بعض المصانع
ونتيجة بطالة ارتفاع في نسب
البطالة. هذه من الحاجات الحقيقة اللي الملاحظة والمهمة جدا، على خاطر نعرفوا اللي فما إشكال اقتصادي، وبالتالي وقت نقولوا إغلاق مؤسسات نقولوا خروج أو تسريح عمال وخروج على البطالة، وما يهمش كان الأوروبيين فقط، يهم العمالة الأجنبية زادة في أوروبا، هوني نخمم في تونس اللي عدد كبير من التونسيين مقيمين اسونسيلمون ويشتغلوا عندهم عقود عمل في الدول الأوروبية، شنو باش يكون مصيرهم؟ نقطة استفهام كبيرة. إلى أي مدى باش تكون العملية خطيرة؟ هذا كيف كيف نقطة استفهام كبيرة. خلينا نقول زي كريستين لاغارد اللي هي رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كانت صرحت وقالت إنه أوروبا موجودة وتمر بفترة صعبة وصعبة جدا، وعلى المدى القصير باش تكون تواجهها كما كنت ذكرت بكري مستوى تضخم عالية جدا، في المقابل نسبة نمو ضعيفة نسبيا. وربطا بفكرة نسبة النمو هذه، فإن هناك العديد من الملاحظين اللي يقولوا إنه أوروبا باش تعدى بفترة ستاغفلاسيون، دونك نسبة تضخم عالية جدا ونسبة نمو في تراجع، وبالتالي نحكيه على مرحلة ستاغفلاسيون، وهذه حاجة مخيفة جدا بالنسبة للأوروبيين. للتذكير وانا نحكي قبلك على مستوى التضخم، انه التضخم في بلاد كيما اسبانيا مثلا الشهر اللي فات نحكيه على 9.8%، دونك عندنا باش نحكيه على اون انفلاسيون ا دو شيفر، دونك عالي حتى بالنسبة للمستوى العام، النسبة العامة الأوروبية. ودليل على انه الوضع خطير جدا، اسبانيا كانت عدت ان بلان دورجانس، مخطط استعجالي للتقليص من حده النتائج السلبيه الاقتصاديه والاجتماعيه للحرب الاوكرانيه على اسبانيا. البلان هذايا الوزن نتاعو هو 16 مليار اورو، دونك سي ان بلان كي موبيليزغا 16 مليار اورو دو فون بوبليك، منهم 6 مليارات من الاوروات للدعم المباشر والتقليل من او التقليص من الضرائب.
تسمع هكا تحس كأنه روسيا هي اللي تعاقب في أوروبا مش أوروبا. إيكونوميست هبت التقرير أكدت فيه أنه الاقتصاد الروسي مازال لباس به رغم العقوبات هذه الكلها، أنه نوعا ما المقال كي تتبع وتشوف أنه في الأخر يقولك راو صحيح الإدارة الأمريكية ضربت الاقتصاد الروسي وعملت له عقوبات، ولكن الاقتصاد الروسي بالرياكسيون اللي عملهم نجم يريزيستي. بآخر شيء شفنا أنه المحل الروس تراجعوا في الاخر، انه من بيعوا الغاز والبترول اذا الا بالروبل، واذا كان ما عندكش روبل فلا نبيعوا بالمجان وكذا. وبعد صارت رياكسيون
عمليه تكتيكيه فقط.
واما في الاخر الروبل، سعر الروبل رجع معناها حقق مستويات محترمه برشا. اليوم كي نشوفوا سعر الروبل نلقوه يعني بدي يقرب للمستويات لما قبل الازمه، معناها يعني ذا ايكونوميست معناها في الاخر الريزلت الكبير اللي خرجت بيه انه جو بايدن فشل في تدمير الاقتصاد، خاطر هو في الاخر تم مقال كبير خرج انه بايدن يسعى الى قتل الاقتصاد الروسي. برامو اليوم ما نجموش يقتلوا الاقتصاد الروسي،
ولكن يفو فيغ اتونسيون على خاطر في الارتيكل اللي تحكي عليه في دي ايكونوميست اللي يتقال في الاخر بالكل انه الى فترة معينة هذا يبش يكون.
كل ريزيستانس عندها مستويات،
ما نعرفوش حتى لوقتاش روسيا البو ريزيستي. وخلينا نفكروا في الفترة اللي فاتت روسيا مرت بصعوبات كبيرة، على خاطر تعرف مع بداية الأزمة فما هلاعة كبير يصير، وأول حاجة نخموا فيها في الوضعية هذية هي الناس اللي تمشي تجري البنوك تجبد فلوسها، وذي سبب انهيار في المنظومة المالية. ولي غوتخي وقتها متاع الفلوس كانوا ستي دي غوتخي ماسيف، نحكيوا على أكثر من 3000 مليار روبل، اللي من بعد أو من خلال القرارات الروسية بدأت بفلوس ترجع ورجعت الناس كل المودعين رجعوا فلوسهم بشكل طبيعي. وخلنا نذكروا بعض القرارات اللي The Economist تعتبر اللي رغم الكلاسيكية متاعهم إلا أنه كانت عندهم نوع من النجاعة، باش نحكيه على أنه دولة صامدة مقابل هالعقوبات اللي تعرضت لها، كما مثلا من ضمن الميزور تخديشونيل والكلاسيك اللي تعتبرهم الترفيع في نسبة الفايدة المديرية البنك المركزي نحكيه روسي من 9.5% ل20%، تصور انت معناتها اللي حفز الناس انهم يحطوا فلوسهم، دونك يستثمروا فلوسهم، عبارة يحطوا فلوسهم باش من بعد الدخل لهم مداخيل وتكون مربحة عملية
فايدة على الودائع.
فوالا اكزاكتومون عملية الايداع. من جانب اخر فما حاجة عملتها الحقيقة جلبت انتباه كيف كيف روسيا، المزيغ الاخرى اللي هي تمثل في انه عطاو لوغتر للمصرين انهم يرجعوا 80% من الغوسات نتاعهم اون دوفيز، دونك ما تنجمش ما تخرجهمش 80% من الغوسات اون دوفيز، يلفو لي ريستيتوي. فما بعض كي تقرا معناتها فما بعض الحلول اللي تشوفها حاجات ماهيش ياسر كبيره
ولكن
كان عندها وزنها في المحافظه على استقرار الاقتصاد الروسي.
وزاد الروس كما حكينا المره فاتت انه روسيا قوه كبيره في العالم، دونك القوه نتاع الروس خلات برشا شركاء كانوا يشريوا من روسيا في النفط بقاو يشريوا، كما الهند اللي خذت 3 مليون برميل، كما اندونيسيا اليوم اللي هي 200 مليون ساكن، معناها تتصور انت الكونسوماسيون نتاعها
في بي امي هذو ما سميته ولا الدول الصديقه قاعده تتعامل بشكل
طبيعي وبالخصم 20% 25% على
بروموسيون تشري من عندنا واصحابنا احنا وياك هاكا تربح
وصل حتى الخصم وصل حتى 30 35% في اول الازمه نتاع بعد 25 فيفري.
خلينا نفكروا زاد حاجة أخرى، كنا نحكيوا برشا على البترول الفترة الأخيرة وحتى في بداية الحلقة، أسعار البترول على بومب تمشي تشري في روسيا ما تبدل حتى شيء، الناس تشري بشكل طبيعي في
كما قلت لك الدور اللي بوتين هو اللي عاقب في أوروبا مش أوروبا،
هو هذية تقالت حتى في بداية الحرب الفكرة هذية، أنه رغم التكتل الأوروبي هذية والضغط الكبير اللي صاير إلا أنه في نهاية المطاف على الأقل مرة أخرى إلى حد اللحظة وكأن أوروبا هي اللي تعيش في ضغط كبير بحكم ارتباطها زادة الطاقي بين ظفرين بالأساس مع روسيا، وأكثر حتى من أكيد من بعد النتاج بتاع ارتفاع الأسعار اللي قاعدين نشوف فيها الناس الكل. شكرا لك أستاذ عبد السلام، هكا نكون وصلنا لاخر موعدنا. ميرسي بوكو من الغربي في الاعداد والتنسيق، علي باشا في الاخراج، طاقم دوني في الاخراج الرقمي، غدوه من كالعاده تلقاوها في عين على المؤسسه. مازلت ما قلتنا شنو اللي اخترت بالضبط غدوه باش تحكي عليه. اليوم سعاده كنت معاكم من وراء الميكرو، ملتقانا غدوه ان شاء الله في نفس الموعد. شهيه طيبه كادوما.